بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
النصوص المتشابهة وأقوال العلماء فيها.
النصوص المتشابهة وأقوال العلماء فيها. طبعا هنا ذكر صاحب الجوهرة هذا البحث بعد أن أنهى بحث الصفات والأسماء. في بعض الكتب يذكرون هذه المسألة ومسألة الرؤية لله عز وجل بعد صفة المخالفة للحوادث، يعني بعد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن هذه النصوص المتشابهة ربما تشكل مع صفة المخالفة للحوادث، لأنها نصوص في القرآن أو السنة ثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألفاظها لا يمكن ردها، يعني آية في القرآن لا يمكن رد ألفاظها، لكن هذه الألفاظ توهم في حق الله تعالى معنى لا يليق، توهم في حق الله تعالى معنى لا يليق. يعني احنا ذكرنا في المخالفة الحوادث أن الله ليس بكل ولا جزء، وليس بجسم ولا عراض، وليس له زمان ولا مكان، وليس له جهة، وليس هو في جهة، وكل هذه الأشياء ذكرناها. طيب في عندنا نصوص توهم بعض هذه الأشياء، توهم في حق الله جسمية، توهم في حق الله تعالى مكانا، توهم في حق الله تعالى يعني كلا أو جزءا أو ما شابه ذلك، توهم أنه في جهة. طيب هذه النصوص لا يمكن رد ألفاظها ومعانيها توهم معنى لا يليق، فماذا نفعل هنا؟ ذكر العلماء هذا البحث بقوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لذلك هذه الثوابت الاعتقادية يجب علينا أن نفهمها بشكل دقيق. أولا أن هذه النصوص نؤمن بها لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نؤمن بها كيف؟ أنها ثابتة في القرآن وفي السنة كألفاظ، يعني استوى، يد، أتى، كذا، كل هذه الألفاظ نؤمن بها كألفاظ لأنها ثابتة في الكتاب أو في السنة. ثانيا ننزه الله تبارك وتعالى عما توهمه ظواهر هذه النصوص، وذلك عملا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وإثباتا لصفة المخالفة للحوادث التي تكلمنا عنها سابقا. ثالثا نقول هذه الألفاظ بعد نفي المعاني التي لا تليق والتي توهمها ظواهر هذه النصوص، هل صارت هذه الألفاظ مهملة بلا معاني؟ الجواب لا، لها معاني. طيب إذن نقول هذه الألفاظ لها معان، هي غير المعاني التي نفيناها عن الله مما يوهمه ظواهر هذه النصوص. طيب إذن هذه الألفاظ لها معاني، طيب ما هي معانيها؟ هنا نقول اختلف السلف والخلف في هذا الباب. فالسلف والخلف اتفقوا على النقاط السابقة، على إثبات الألفاظ وعلى نفي المعنى الذي لا يليق الذي توهمه ظواهر هذه النصوص، واتفقوا على أن هذه الألفاظ لها معاني. طيب هذه المعاني ما هي؟ هنا السلف قالوا لا نبحث عن تعيين معنى لله تبارك وتعالى في هذه النصوص، وإنما نقول لها معنى لائق بالله عز وجل، ليس كالظاهر الذي توهمه هذه الألفاظ، ونفوض علم هذا المعنى لله عز وجل. الله له يد هو أعلم بها، ليس كمثلها شيء، وهو لائق بذاته وجلاله، وكذلك باقي الآيات والنصوص المتشابهة. الخلف ماذا قالوا؟ الخلف قالوا لا، طالما أن هذا القرآن أنزله ربنا للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إذن التدبر مطلوب منا، القرآن أنزل للتدبر. طيب، نحن الآن أمام هذه النصوص المتشابهة، هي ألفاظ قرآنية وألفاظ عربية، وكذلك الأحاديث الشريفة هي ألفاظ نبوية وهي ألفاظ عربية. طيب، اللفظ هذا اللفظ المهم هو يحتمل عدة معاني، فإذا نظرنا إلى اللغة فوجدنا فيها معنى معنى صحيح في اللغة، عرضناه على الشرع لا إشكال فيه في الشرع، إذن هذا معنى صحيح في اللغة ومقبولا في الشرع، إذن لماذا لا نقول به؟ خصوصا أنه يوصلنا إلى فائدة وهي صيانة عقائد العوام من التشبيه والتمثيل. لذلك قال الخلف بماذا؟ بالتأويل. ما هو التأويل؟ تعيين معنى لهذه النصوص المتشابهة بعد نفي المعنى الذي لا يليق. إذن هناك تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. التأويل الإجمالي قال به السلف والخلف، وهو صرف النصوص عن ظواهرها التي توهمها، وذلك لوجود أدلة تمنع هذا المعنى الظاهر. وهناك تأويل تفصيلي، وهو تعيين معنى من هذه النصوص، نقول هذا هو معنى هذا النص، فاليد القدرة، والاستواء الاستيلاء، إلى آخر هذه المعاني. أين الإشكال هنا؟ الإشكال أن نثبت الألفاظ، وهذا شيء صحيح، لكن أن نثبت معها المعنى الظاهر، ونقول المعنى الظاهر من محتملات هذا النص. هنا المشكلة، نقول هذا المعنى الظاهر محال في حقه تعالى، اليد بمعنى الجزء محال، إذن نفينا المعنى الظاهر. لا يجوز أن يكون المعنى الظاهر أحد الاحتمالات عند السلف أو عند الخلف. المعنى الظاهر المهم الذي يتنافى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا قطعا منتف. وهنا أيضا إشكال آخر، الإثبات والنفي للمعنى الظاهر الذي نتكلم عنه لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالعقل في القلب والاعتقاد. يعني أنا إذا قلت الله له يد هو أعلم بها تليق بذاته وجلاله، طيب، لكن أنا بذهني بعقلي بقلبي بعقيدتي الداخلية أن يده هي مثلا جارحة، أو أن استوى بمعنى جلسة، نقول له هذا التأويل باللسان لا يفيد. ليه؟ العقيدة مكان أين؟ العقل والقلب وليس اللسان. اللسان ترجمان، فإذا كان الإنسان بلسانه يقول شيئا ويعتقد شيئا آخر، هذه مشكلة كبيرة. لذلك يجب على الإنسان أن يكون مؤولا لهذه النصوص التأويل الإجمالي ظاهرا وباطنا في لسانه وعقله وقلبه، ليكون حقيقة على مذهب السلف أو الخلف. نعم.
قوله وكل نص يصح قراءة كل بالرفع مبتدأ وجملة أوله خبر وبالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال. والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع.
نعم.
وهو الدليل من الكتاب أو السنة.
إذن النص هنا من الكتاب أو السنة، لأن النص مصطلح أصولي ويراد به ما يقابل الظاهر والمحكم، الظاهر والمحكم. نعم.
سواء كان صريحا أو ظاهرة، وليس المراد به ما قابل الظاهر، وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، إذ لو كان هذا هو المراد،
يعني لو كان الآن مراد بالنص هو النص عند الأصوليين عند على مذهب المتكلمين، النص عندهم لا يقبل التأويل، كيف تقول هو كل نص أوله؟ نقول لك ليس المراد بالنص مصطلح علماء المتكلمين في مدارس الأصول. يعني الأصوليون لهم مدرستان، المتكلمين والفقهاء. هل عند الفقهاء النص يقبل التأويل لأنه قسيم الظاهر، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. أما عند المتكلمين النص لا يقبل التأويل، لذلك كيف يقول هنا وكل نص أوهم التشبيه أوله؟ هو لا يقبل التأويل لأنه نص. قال لك ليس المراد بالنص هنا التقسيم الأصولي أو المصطلح الأصولي، وإنما المراد بالنص ما قابل الإجماع أو القياس، يعني نص من القرآن أو السنة، يعني كل آية أو حديث أوهم تشبيه أوله. نعم.
إذ لو كان هذا هو المراد لم يمكن تأويله. وقوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم.
لا نقول دل على تشبيه، أوهم التشبيه، أوهم. إذن الوهم قد يفهم من هذا النص تشبيها، وإلا فالقرآن لا يكذب بعضه بعضا. كيف يقول الله تبارك وتعالى في آية ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ثم في آية ثانية يقول يده مثلا يد الله فوق أيديهم ويريد جارحة؟ لا يمكن هذا. لو كان اليد هي الجارحة صار في تعارض مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء. لكن هذا النص أوهم التشبيه. من جاء الإيهام؟ أن كلمة اليد في اللغة مثلا تستعمل ويراد بها عدة معاني، بعضها سائغ وبعضها غير سائغ. هلا استوى تستعمل ويراد بها معاني كثيرة، استوى بمعنى تم، استوى بمعنى استقر، استوى بمعنى جلس، استوى بمعنى تم نماؤه واستوى على سوقه. هذه كلها تدل على أن استوى في اللغة تدل على معان كثيرة، بعض هذه المعاني مقبول شرعا وبعضها غير مقبول. إذن هنا جاء الإيهام. من بين هذه المعاني أن استوى بمعنى استولى، هذا كلام في ثابت في اللغة ومقبول في الشرع، لذلك نقول من هنا جاء الإيهام. طيب إذا كان عندنا نصان أحدهما محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو التنزيه المطلق لله تبارك وتعالى عن كل مماثلة بالخلق، وهذا مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعندنا نص آخر يحتمل أكثر من معنى، بعض هذه المعاني لا يتناسب مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع النصين؟ هل نتمسك بالمتشابه ونضرب به المحكم، أم نتمسك بالمحكم ونفهم المتشابه على ضوء المحكم؟ لا شك أن المنهج الصحيح يقول نتمسك بالمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ونفهم على ضوئه النص المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى واحد. نعم.
قوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره، والمراد من التشبيه المشابهة لا فعل الفاعل.
نعم.
وقوله أوله
يعني التشبيه أي المشابهة في حق الله تعالى، مو التشبيه بمعنى فعل الفاعل هو العبد. نعم.
وقوله أوله أي يحمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف.
نعم.
وهم من كانوا بعد الخمسمائة، وقيل من بعد القرون الثلاثة.
يعني من كان بعد القرون الثلاثة. نعم.
وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ.
هل عندما نقول مذهب السلف والخلف هذا باعتبار الأغلبية، وإلا ففي السلف من أول على مذهب الخلف، وفي الخلف من فوض على مذهب السلف، فهما مذهبان سائغان لا إشكال فيهما. نعم. على أننا لو نظرنا إلى السلف لوجدنا أن هناك آيات لا بد أن تحمل على قول الخلف، مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، ماذا قالوا إلا ما ابتغي به وجهه. إذن هذا تأويل. ولو نظرنا إلى التأويل لوجدناه موجودا حتى عند السلف، لكن المذهب السائد هناك المنتشر ما هو؟ التفويض. كما أن المذهب السائد عند الخلف ما هو؟ التأويل. وإلا فيعني السلف أول والخلف فوضوا، فهما مذهبان مقبولان لا إشكال فيهما. نعم.
قوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.
نعم.
فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف.
يعني أنا الآن أقول ليس في ذهني ولا في اعتقادي معنى تفصيلي لكلمة يد أو لكلمة استوى، ذهني خالي تماما، لكنني أعتقد أن استوى تدل على معنى لائق في حقه تعالى. طب ما هو هذا المعنى؟ لا أعلم. نعم.
وهم من كانوا قبل 500، وقيل القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
هلا هنا بعض الناس ربما يقول لك أنا آمنت بكلام الله على مراد الله، وآمنت بكلام رسول الله على مراد رسول الله. نقول له والله هذا كلام جيد وطيب، لكن هذا الكلام ينفعنا في جمع الكلمة وفي رفع الخلاف بين الأمة بحيث لا يحصل منازعة. لكن يا ترى إذا قلت أنا هذا الكلام آمنت بكلام الله على مراد الله، وفي ذهني أن مراد الله هو كذا، إذن هل الكلام ما ينفعنا؟ أنا عندما أقول آمنت بكلام الله على مراد الله ينبغي أن يبقى ذهني خاليا وأن أفوض ذلك لله تبارك وتعالى. أما قلت استوى، نعم آمنت بهذه الكلمة على مراد الله، وفي ذهني أن استوى بمعنى استقر، إذا هذا متفويض، هذا تعيين للمعنى الذي أوهمه ظاهر الآية وهو منتف بقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذا ظاهرا هذا الإنسان متمسك بالنص، أما حقيقة هو مخالف للنص. لماذا؟ لأن هذا النص لا يصرح بشكل محكم قطعي أن استوى بمعنى استقر، ما في عنا قطع، ما في عنا يعني تعيين هذا المعنى بهذا الشكل، لكن في عنا ليس كمثله شيء يدل على نفي الاستقرار في حقه تعالى. إذا قولك استوى بمعنى استقر هذا تمسك بالنص ظاهرا لكنه مخالفة للنصوص حقيقة بما فيها هذا النص. يعني الذي يقول استوى بمعنى استقر نقول له أنت ما تمسكت بالنص أبدا، ولكن أنت ألصقت بهذا النص استوى الرحمن عاش استوى، ألصقت به معنى لا يليق وقلت هذا مراد الله من كلمة استوى، مع أن هذا المعنى منتف بقوله تعالى ليس كمثله شيء. لذلك أنت تمسكت بالنص ظاهرا، ولكن في الحقيقة أنت أثبتت ما في ذهنك وقلبك من معتقدك وألصقته بالنص إلساقا، والنص يأباه، والنص يأباه. لذلك من يدعي أنه يتمسك بالنص نقول له لا، أنت في الحقيقة بهذه الطريقة تخالف النصوص جميعا. نعم.
وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
جميل.
لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم.
هلا هنا ننتبه، نحن الآن أمام قضية، الآن مذهب السلف موجود ومذهب الخلف موجود، الآن إنسان يسأل طب أيهما أفضل؟ نقول لو كلمة أفضل هذه كلمة تفضيل، ولا يصح السؤال بهذه الطريقة أن تقول والله مذهب السلف أفضل من مذهب الخلف أو مذهب الخلف أفضل من السلف. ليه؟ أفضل من أي وجه؟ لأنه أفضل عن صيغة التفضيل، فلا بد أن تحدد جهة التفضيل. طيب لو نظرنا إلى جهات التفضيل وجدناها ثلاثة، أولا السلامة، ثانيا العلم، ثالثا الإحكام. إذا صار عنا كلمة أي المذهبين أفضل تنحل إلى ثلاث أسئلة: أي المذهبين أسلم، أي المذهبين أعلم، أي المذهبين أحكم. طيب الآن لو أردنا أن نجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة نقول فعلا أي المذهبين أسلم؟ طب نقول السلف توقفوا وما خاضوا أصلا، والخلف خاضوا وأثبتوا لهذه النصوص معاني ظنية. يعني هل يقطع الخلف أن المراد باليد هو القدرة؟ الجواب لا. إذن هم قالوا في هذا النص بالظن، وقد يكونوا مخطئين. طيب مذهب السلف أصلا ما خاضوا، فنقول أيهما أسلم؟ الذي لم يخض أسلم من الذي خاض، لأن الذي خاض لا يثبت ذلك قطعا بل يثبته ظنا وربما يكون مخطئا. فمن هذا الجانب قلنا مذهب السلف أسلم. طيب أيهما أعلم؟ البعض عندما نقول أيهما أعلم يقول السلف أعلم منا في أمور الدين كذا كذا، نقول يا أخي أنا ما عم أقول أيهما أعلم بكل قضايا الدين، ولا عم أقول أنا أن مذهب السلف أو الخلف أعلم لأنه سلف أو خلف. أنا عم بسأل سؤال: أحد المذهبين لم يخض في المسألة أبدا، والثاني خاض ووصل إلى نتائج ظنية، أيهما أعلم بهذه النصوص؟ الذي لم يخض أصلا، يعني وهلا إنسان سألناه عن علم ما قال لك أنا هذا العلم ما خضت فيه أبدا، الثاني قال أنا والله خضت فيه لكن لم أصل فيه إلى نتائج قطعية، أيهما أعلم بهذا الشيء؟ طبعا الذي خاض ولم يصل إلى نتائج قطعية وصل إلى نتائج ظنية هو أعلم من الذي لم يخض أبدا. يقول لك البعض طيب بركي كان الخلف مخطئين، طيب الآن العلم أن لا يخوضوا النالو، هذا يرجع إلى السؤال الأول وهو السلامة، وذكرنا أن مذهب السلف أسلم لأنه أصلا ما خاضوا، لكن مذهب الخلف أعلم لأنهم خاضوا في علم توقف عنه السلف، ومن خاض أعلم ممن لم يخوض. طب أيهما أحكام؟ نقول ما المراد بالإحكام؟ المراد بالإحكام أن هذا المذهب أدعى إلى صيانة عقائد العامة عن التشبيه والتمثيل. فنقول مذهب الخلفي عندما يحصر ذهن العامي بمعنى واحد صحيح في اللغة ومقبول في الشرع، هذا أدعى إلى إحكام عقائد العامة وصيانتها عن الشبهات. أما مذهب السلف له يد هو أعلم بمراده منها، ليس كمثلها شيء تليق بذاته وجلاله، ربما يتوهم العامي شيء من اليد بكبيرة في الحجم أو كذا أو كذا أو كذا، وإذا به أردنا أن نفوض فوقعنا في التمثيل في عقائد العامة. فماذا نقول؟ العامة الأولى أن نبين لهم مذهب الخلف لنصون عقولهم عن التشبيه والتمثيل،
وهي الأرجح ولذلك قدمها المصنف.
نعم.
وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى.
نعم.
وقوله ورم تنزيها، أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي،
وهو صرف النص عن ظاهره الذي لا يليق بذات الله تعالى لوجود ما يمنع من إرادة هذا الظاهر،
لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين بناء على الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، فيكون معطوفا على لفظ الجلالة. وعلى هذا فنظم الآية هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
إلا الله، هذا مذهب السلف. والراسخون في العلم مبتدأ.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وجملة يقولون آمنا به حينئذ مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل. أو على قوله وما يعلم تأويله إلا الله.
يعني المعنى الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بيانا لمذهب الخلف. أما الوقف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله هذا بيان لمذهب السلف.
وعلى هذا فقوله والراسخون في العلم استئناف، وذكر مقابله في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره، أي كالمجسمة. فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير،
والعياذ بالله. لورود بعض النصوص الواردة في ذلك. نعم.
ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ونقول تلك الأحاديث التي وردت في هذا السياق هي عبارة عن نصوص متشابهة إذا كانت صحيحة أو حسنة، أما لو كانت ضعيفة أو موضوعة فلا نحتاج إلى تأويلها بل نصرفها ابتداء، نقول هذا نص غير ثابت ابتداء.
والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.